رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعش الحياة بواحة الإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، حديثي إليكم اليوم حديث رقيق جدا، حديث مهم أيضا جدا. تذكرون دائما نحن ندرس في مراحل متقدمة، في المتوسط أو أحيانا في الابتدائي، حديث جبريل الطويل عندما قال عمر رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في آخر الحديث كان جبريل هو السائل، وسأل النبي عن الإيمان الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة وأماراتها. سنقف وقفة بسيطة ترقق قلوبنا وتصلح أعمالنا مع أحد الأسئلة التي سألها جبريل للنبي. جبريل سأل النبي، قاله إنما سأله عن الإيمان والإسلام والإيمان، ثم سأله عن الإحسان، فقال النبي: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء في هذا الجواب البسيط، تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، الشق الأول يسميه العلماء المشاهدة، وليس حديثنا فيه. حديثنا في الشق الثاني، وهو المراقبة. المراقبة يا أحبتي معناها اطلاع العبد على قدرة الله عز وجل، أو معرفته بقدرة الله في مراقبته وعلمه به ورؤيته له، وأنه لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، فيعلم العبد أن الله عز وجل يراه، وأنه يراقبه، وأنه مطلع على أفعاله، فينتج من هذا هذه الحال خشية العبد لربه سبحانه وتعالى. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسب أن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أحيانا الإنسان يا أحبتي عندما يكون عنده أناس، مثلا عنده أناس ومرت امرأة حسناء، الناس ينظرون إليه فلا ينظر إليها حياء من الناس أو خشية منهم، لكن مع الأسف قد يكون وحده، فتمر امرأة حسناء فينظر إليها. هل نسي هذا الإنسان رؤية الله له؟ هل نسي هذا الإنسان اطلاع الله عليه؟ هل نسي هذا الإنسان علم الله به؟ هل نسي هذا الإنسان إحاطة الله به سبحانه وتعالى؟ هل يستطيع أن يفعل شيئا ولا يراه ربه جل وعلا؟ لا، هو سبحانه وتعالى سميع بصير، هو بكل شيء عليم، الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، وسع علمه كل المعلومات، وسع بصره كل المبصرات، وسع سمعه كل المسموعات، أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. ربنا جل وعلا مع هذا كله، ولئلا يقول العبد يوم القيامة أين من أين هذه التي كتبت، وضع على العبد رقيب وعتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملائكة يكتبون يدونون أعمالك، لا تظلم يوم القيامة شيئا. هذه المراقبة يا أحبتي هي تتولد من علمنا بربنا سبحانه وتعالى، هذه المراقبة تتولد من معرفتنا بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. ولذا من ثمرات معرفة الأسماء والصفات قوة الإيمان، قوة الخشية، شدة المراقبة، الانضباط في عبوديتنا لربنا. ولو جنحنا يمينا وشمالا بسرعة نعود، لأننا نعلم أيضا أن الله كما أنه غفور رحيم فهو شديد العقاب، لا نستمر في الخطأ خشية من عقوبته ثم نذهب بسرعة إلى التوبة والمغفرة لعل الله يتوب علينا ويقبلنا. هذه المراقبة يا أحبتي فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في خلواتك، في جلواتك، مع الناس، وحدك، في بيتك، تعلم أن الله يراك، فيتولد من ذلك أن تستحي من الله، تستحي من الله عز وجل، فتحفظ جوارحك كلها، تستحي من الله عز وجل فتحسن عبادتك لربك سبحانه وتعالى. ولذلك قال ربنا جل وعلا إنما يخشى الله من عباده العلماء. من هؤلاء العلماء الذين يخشون الله؟ هم العلماء به سبحانه وتعالى. ولذلك إذا رأيت إنسانا عنده شهادات وعنده 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 وقد يحفظ محفوظات كثيرة، ورأيته مقصرا يأخذ نفسه دائما بالرخص ويتتبع زلات العلماء هنا وهنا، فاعلم أنه لم يستفد من علمه، وإنما علمه وبال عليه والعياذ بالله، كما قيل وعالم بعلمه لم يعملا معذب في القبر قبل عباد الوثن. العلم ثمرته خشية الله عز وجل. ولذلك إذا قرأت القرآن وتدبرت القرآن في هذا الشهر المبارك وقرأت قول الله عز وجل مثلا وهو السميع البصير، أو قرأت قوله تعالى والله بكل شيء عليم، بكل شيء عليم، شيء نكرة تدل على العموم، أو قرأت قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، قف عندها قليلا تأمل يعلم خائنة الأعين، النظرات التي تسرق هنا وهنا، وما تخفي الصدور، ما تكنه الصدور. الناس من حولك لا يعلمون ما في صدرك، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم، وسع في علمه كل شيء. تدبر آيات الله التي فيها صفات ربنا سبحانه وتعالى، فالله عز وجل لا تخفى عليه منك خافية، ولذا دائما المؤمن يخشى ويكثر من الدعاء. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم طهر قلبي من النفاق، وعملي من الرياء، ولساني من الكذب، وعيني من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، لو حرصنا على مراقبة الله عز وجل لما أتى النفاق إلى قلوبنا، ولو حرصنا على مراقبة الله عز وجل لم نلتفت للناس ونحن نؤدي العبادة فنرائيهم. لو علمنا بجد وبصدق اطلاع الله علينا لم نلتفت إلى الناس رياء ولا سمعة. هذه المراقبة هي التي حدثت للسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. منهم إمام عادل. الإمام العادل لا يخاف من الناس، الحاكم لا يخاف من الناس، لكن عدله بسبب خوفه من الله عز وجل. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال كل المغريات فيها، فقال: إني أخاف الله. ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يرقبون ربهم سبحانه وتعالى، يعلمون اطلاعه جل وعلا، فكل الأعمال التي يعملونها يريدون بها وجه الله. ولذلك من أهم ثمرات المراقبة الإخلاص لله عز وجل، ومن أهم ثمرات المراقبة صلاح السر، فإن من صلح سره فإنه على خير كثير. المشكلة عندما تكون العلانية صالحة والسريرة فاسدة والعياذ بالله. ولذا أكثر يا أحبتي ولنكثر جميعا من سؤال الله أن يصلح سرائرنا، لأن صلاح السر يحمي بإذن الله، يحمي بإذن الله من الإصرار على المعاصي، يحمي بإذن الله من ميتة السوء، فإن الله يحفظ الصالح في أحلك الظروف. وصلاح السر أيضا يحمي في الفتن، الفتن تمر بالناس مورا، وفي زماننا هذا الفتن كثيرة ومتعددة ومتنوعة، فإن لم يكن لدى العبد صلاح في السر مع ربه جل وعلا وإلا سوف يضيع في الفتن، وقد يستشرف الفتن فتأخذه الفتن معها والعياذ بالله. وقد يكون الإنسان مفتون وهو لا يشعر، وهذا هو الأمر الشديد، أن يكون الإنسان غارق في الفتنة وهو لا يشعر. لكن لو أن لديه مراقبة وصلاح سريرة مع الله فإنه سوف يحفظ بإذن الله. من السبعة الذين يظلهم الله في ظله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نعم، احذر يا أخي المسلم أن تكون بكاء عند الناس جامد العين إذا كنت وحدك. حاول أن تدرب نفسك دائما أن تشعر أن الله معك، فتذكر الله، تقرأ القرآن، تدعو، ترفع يديك إلى ربك وأنت في خلوتك، حتى تدمع عينك ولا أحد يراك ولا أحد يلتفت إليك. كل ذلك تراقب ربك جل وعلا. إياك أن تتزين للناس في عبادة ربك فتقع في المحظور. إذا علمت أن من علامة صدقك مع الله عز وجل أن تكون سريرتك صالحة، ومن علامة قبولك عند الله، بل أزيد على ذلك إن من أعظم أسباب السعادة في الدنيا صلاح السر. الناس عندهم قلق، عندهم ألم، عندهم، لكن من راقب الله، سعد في الدنيا وفي الآخرة. في عبارة دارجة عند الناس دائما يقولونها: من راقب الناس ما تهمن. نقول: من راقب الله عز وجل غرق في السعادة واستمتع بالسعادة مع الله، لأنه سوف يجد الأنس بالله عز وجل. ذلكم الأنس الذي لا يساويه أموال الدنيا ولا مناصبها. تدرون لما؟ حص المال، حص المنصب، سوف تعيش حياتك خائفا على مالك، خائفا على منصبك، لكن اجتهد أن تأنس بربك، وأن يكون بينك وبين ربك صلة، فإنك سوف تسعد سعادة تحميك وتسعدك، وتكون منشرحا. ولذلك أحيانا قد يتعجب بعض الناس أن يرى إنسانا مثلا عنده إشراق، عنده سعادة، عنده أنس، ولكن عندما تتأمل فيه لا ترى شيئا من مقومات المادة المعاصرة. إنه أنسه بالله عز وجل ظهر عليه، وبانت علاماته على محياه. فإن الأنس بالله عندما يعيش الإنسان دائما يقظا مع ربه جل وعلا، حذرا مما يكون طريقا إلى المعصية والخروج عن الطاعة، ودائما يراقب الله عز وجل، فإنه بإذن الله سوف يسعد. وفي قصة الراعي، راعي الغنم، الذي مر به ابن عمر رضي الله عنهم جميعا، وأراد أن يأخذ منه أو يبتاع منه إحدى الغنم، وقال: قل لصاحب الغنم أكلها الذئب. قال الراعي كلمة جميلة، وكلمة نحتاجها في عملنا. قال: فأين الله؟ قال: فأين الله؟ هذا الراعي الذي يرعى في البر، وقد نرى نماذج مثله في هذا الوقت، عنده من الورع ومن الخوف من الله عز وجل ومن مراقبة الله سبحانه وتعالى ما ليس عند كثير ممن ينسب إلى المعرفة، لأنه اجتهد في مراقبة الله سبحانه وتعالى. إننا عندما نراقب ربنا جل وعلا فإننا تصلح أحوالنا وتستقيم أمورنا. يشتكي الآن الدول، تشتكي والمؤسسات من الفساد، من السرقات، من هذا كله يعالجه مراقبة الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينفع أن يراقب الصغار والكبار والغون، لا، بل لابد أن الجميع يراقبون الله سبحانه وتعالى. هذه المراقبة ستولد يقظة داخلية لدى الإنسان، فيؤدي العمل وينتج في العمل ويبدع في حفظ ما اؤتمن ولا يفرط. إن المراقبة لله عز وجل نحتاجها في عبادتنا له، نحتاجها في حياتنا الاجتماعية، في حياتنا الصناعية، في حياتنا السياسية، في حياتنا الاقتصادية، في كل شيء، ولن نحتاج إلى إدارات مكافحة الفساد، ولا نحتاج إلى أجهزة كثيرة إذا ربينا أمتنا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رقق فؤادك في ربى الإيمان، وعيش الحياة بواحة الإحسان، تلقى النعيم بدوحة القرآن.